تقل كلمة طيبة. يقدم
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تواصل الكلام في القراءة والتعليق على كتاب بلوغ المرام الحافظ بن حجر في بيان حديث الأحكام، ولازلنا في كتاب الصلاة. قال: باب المساجد. يعني أراد المصنف من هذا الباب أن يذكر جملة من الأحاديث والأحكام المتعلقة بالمساجد، ولا شك أن المساجد لها فضل عظيم، وبناؤها وتشييدها أجر عظيم. من بنى مسجدا بنى الله له قصرا في الجنة أو بيتا في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمساجد الأصل أنها للصلاة ولقراءة القرآن وللتعليم، فلا يصلح فيها شيء من كلام الناس أو البيع والشراء. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا سمعنا من يبيع ويشتري أن نقول له: لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبنى لذلك. وكذلك إذا يعني سمعنا شخصا ينشد ضالة له، يعني داش المسجد ويدور شيء ضايع ويصيح على صوته، يعني يجعل المسجد كأنه سوق، فقال قولوا له: لا ردها الله عليك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمساجد ليست بيعا، ليست مكان البيع والشراء، وليست مكان لإنشاد الضالة، وليست مكان للعب والمزاح، وليست مكانا لأن تجعل دواوين ومجالس. نعم، لا نقول حرام الكلام فيها، لكن حتى إذا أراد الإنسان أن يتكلم فيها ليس في كل شيء. ما يصلح مثلا يتكلم في البيع والشراء ومعافسة الأسواق ويذكر، ما غير مناسب، لا يليق أبدا. حتى إذا يتكلم في أي موضوع من شؤون الدنيا لا بأس، لكن أيضا مع تبجيل هذا المكان، ما يرفع صوته ويؤذي المصلين. فالإنسان في بعض الأحيان يغفل، كلنا نقع في هذا الأمر، الله المستعان، يغفل، يتكلم مع أحد فربما يرتفع صوته، فعليه إذا انتبه يأخذ صاحبه يقول: نبتعد، نخرج خارج المسجد، نبتعد عن مكان المصلي حتى لا يؤذيهم، لأن الملائكة يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. وأحكام المساجد عظيمة وكثيرة، لكن في الجملة أن المطلوب أن يوقرها الإنسان وأن يعظم بيوت الله عز وجل، وأن تنظف وأن تطيب وأن تصان من كل دنس ورجس وأذى، سواء قولي أو فعلي. وبفضل الله عز وجل نحن في بلاد حقيقة هذه من المناقب تذكر لها، يعني جزاهم الله خير، لا أقول فقط في بلادنا، لكن بلادنا بفضل الله عز وجل، صلى الله يوفق القائمين لكل خير، مجهود واضح خصوصا في السنوات الأخيرة، مجهود واضح من الحرص على بيوت الله عز وجل والعمل الدؤوب على كل شيء من شأنه يطور أداء المساجد، سواء من ناحية البنيان والعمران أو من ناحية الدعوة والتيسير والتسهيل والتنظيم والترتيب. وهذا يعني أمر حقيقة يشكرون عليه، بخلاف الإنسان بعض المساجد في بعض البلاد تشوفها يعني أمر محزن حقيقة، فيها قبور، فيها أضرحة، تقام فيها مجالس لأهل البدع كالحلقات الصوفية والرقص والتمايل وأمور مشينة حقيقة، ونحن بفضل الله عز وجل هذا أمر يعني غير موجود بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بجهود القائمين حقيقة على هذا الأمر، يعني نسأل الله لهم المزيد والتوفيق. نعم، هنا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببناء المساجد في الدور. الدور يعني الأحياء، يعني في عرفنا المعاصر الفرجان والمناطق، القطع السكنية، هذا المقصود فيها. فأمرت، أمر صلى الله عليه وسلم أن تبنى هذه المساجد وأن تنظف وتطيب. ولا يخفى عليكم إخواني قصة تلك المرأة التي كانت تقوم يعني كما نقول بالعامية تخم تنظف المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقط هذا عملها، فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتفقد أصحابه صلى الله عليه وسلم ويتفقد المسلمين، فسأل عنها فقيل له إنها ماتت توفيت ودفناها، فقال هل أذنتموني؟ ليش ما خبرتوني؟ فقالوا له يعني كرهنا أن نزعجك أو أن يعني هي من عامة الناس، يعني ما هي مثلا مثل أبو بكر الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا من سادات الصحابة، يعني ما أمر عادي يعني. طبعا ليس منهم هذا احتقارا لها أبدا، لكنهم يعني كأنهم يقولون يعني ما هو متوقع عندنا أن نخبرك بكل من يموت من المسلمين حتى لا نشق عليك يعني. فطلب أن يدله على قبرها فصلى عليها صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود بأن هذا العمل لو أن كان يسيرا، الإنسان ما يدري أي عمل يتقبله الله عز وجل وأي عمل يكون سببا في دخوله الجنة بإذن الله، فلذلك لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تزيل يعني قذاه ورقة كلينكس منديل ولا أي شيء، مثلا كنت أتكلم عن المساجد الآن تزيله تنين في الخارج. وهذا وقع من إمام البخاري فيما أذكر أنه رأى قذاة فوضعها في كمه في المسجد ثم عندما خرج طرحها. فالمقصود بأنه أن تنظف وأن تطيب، وهذا حقيقة يعني شيء بشيء يذكر مرة أخرى، يعني جزاهم الله خير الوزارة منعوا قضية النوم في المسجد. واحد يقول طيب أهل الصفة، لا تقيس أهل الصفة على زماننا الآن، لا تقيس، هذا قياس مع الفارق. فممكن يشوف له لجان، يشوف له يعني بفضل الله عز وجل لا يوجد في بلادنا ما يسمى ببعض البلاد الأوروبية بالهوملس أو الذين يعني لا يملكون منازل فيبيتون في الطرقات بفضل الله عز وجل. ف يعني الحمد لله جزاهم الله خير أنها المساجد يعني تم صيانتها من قبل النوم المسجد أو الطبيخ في المسجد أو جلب الأطعمة في المسجد، أو لأن ما يؤمن من تلويثها، وهنا قد أمرنا بتنظيفها وتطيبها، إنها بيوت الله عز وجل. تقبل أنت في بيتك يكون هذه الصورة؟ ما حد فين يقبل، اللي يقبل مشكلة، هذا بعد الذي يقبل يكون بيته وسخ وبيته كذا مشكلة، هذا نحن نتكلم الإنسان السوي الذوق العام، هذا أمر غير مقبول. طيب بيت الله أولى أن ينظف وأن يصان من كل ما يشوبه. نعم. دين الله وسط أيها الإخوة، دين الله وسط بين الغالي والجافي وبين الإفراط والتفريط وبين التقديس والتدنيس، دين الله وسط سبحان الله. مثل هذه الأمور كما أن الإسلام نهى عن امتهان المسجد وعن توسيخ المسجد وعن تقدير المسجد بالرائحة أو بالقذى أو ما إلى ذلك، كذلك نهى وحذر من أن يوضع فيه في هذا المسجد القبر أو الضريح الذي يقدس كما هو حال النصارى. النصارى معلوم في كنائسهم شيء مشاهد مليئة بالصور والتماثيل لرهبانهم لقساوستهم، وربما يدعون زورا وبهتانا صورا وتماثيل مريم عليه السلام وللمسيح عيسى عليه السلام، ويدعون أنه هو ابن الله تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. فهذه الصور والتصاوير هذا كله ليس من 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 الدين في شيء، بل هذا كله يفضي إلى الشرك بالله العظيم. تعظيم هذه الأمور، نهينا عن هذا الأمر أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم سماهم قال أولئك شرار الخلق عند الله. وهؤلاء قد جمعوا بين فتنتين، بين فتنة البناء على القبور والغلو فيها، وبين فتنة الصور، وكلاهما محرم عندنا في شريعة الإسلام. نعم. نعم، هذا أدب عظيم من أداب المسجد. قال من أكل ثوما أو بصلا، قال من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ويقاس عليه أيها الإخوة كل أمر من شأنه يؤذي المصلي، كالرائحة مثلا. حتى بعض أهل العلم قال من المعاصرين قال أيضا يقاس على رائحة الدخان زجاير، بل قال بعضهم إن الدخان أخبث من الثوم والبصل رائحته. يعني المقصود أن الإنسان لا يؤذي عباد الله عز وجل. ويقاس عليه أيضا اصطحاب الأطفال مثلا، لأن العلة في كون النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن أكل البصل والثوم قال فإن الملائكة تتأذى مما منه بنو آدم. إذن هذا هو أهل الله، أن إيش؟ هذا يؤذي المصلين، فكل ما من شأنه يؤذي المصلين يقاس على ذلك، والعلم عند الله عز وجل، سواء برائحة سواء، وهذا موجود فعلا. يعني كم منا وقع لهم في هذا الموقف، أنه صلى مثلا بقرب شخص رائحته كريهة، أمر مزعج صح؟ نعم بالضبط، أمر مزعج، بل يكاد الإنسان يعني كاد أن يهم بقطع صلاته، يعني ما هو قادر يخشع في صلاته، فالأمر مؤذي. فلذلك على الإنسان، وسبحان الله، يعني كل هذه الأمور النصوص يشهد بعضها لبعض. قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل صلاة الإنسان يعني يتطيب يتنظف على الأقل، إذا لم يضع طيبا على الأقل لا يشم منه رائحة غير مستحسنة، فيحرص على هذا الأمر. نعم. الرجل هذا هو ثمامة بن أثال، وهو من سادات بني حنيفة، من سادات بني حنيفة، وبنو حنيفة تعلمون هم قوم مسيلمة الكذاب. فهذا ثمامة بن أثال رضي الله تعالى عنه جيء به أسيرا، ثم ربط في سارية المسجد. ومن هذا أخذ أهل العلم جواز دخول غير المسلم، طبعا ليس الحرم، الحرام بنص القرآن، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فما يدخل ولا موجود. شوف أنت طريق الحرم يضعون أن هذا طريق المسلمين ويمنع، هذا أمر خاص بالحرم، نتكلم في المساجد. ذكر أهل العلم بأن أيضا لا يتساهل في دخول الكافر، في دخول غير المسلم، يهودي نصراني بوذي أيا كانت ملته، ما يتساهل في دخوله إلى المساجد، لأن هذا غير مؤتمن، غير مؤتمن، قد يلوث المسجد، قد يتعمد هذا الأمر، قد يلوث المسجد سواء بعمد أو بغير عمد، كحال الأعرابي الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما يدري أن هذا مكان له قدسية وله حرمة. فما يؤمن يعني أن يلحق المسجد شيء من الأذى من هذا الكافر غير المسلم، إما عن عمد وإما عن جهل. أحيانا ما يؤمن يا أخي، ممكن يكون إنسان خبيث يريد أن يهين المصحف مثلا أو يعني ما، فلذلك يمنع إلا إذا كانت المصلحة راجحة، يعني مثلا ترجو إسلامه، طلب هو منك أن يأتي وأن يستمع، لأن هناك من الحالات من كان إسلامه بسبب أنه رأى صلاة المسلمين، ربما هو ما يفهم يعني الآيات القرآنية وأذكار الصلاة، ما يفهم، يتكلم مثلا بلغة غير اللغة العربية ولكنه تأثر، هذا موجود، تأثر طريقة اصطفافهم خلف الإمام، منظر جميل، بخشوع، بمتابعة للإمام، بنظام سبحان الله دقيق، ويرى الركوع والسجود وقراءة القرآن مؤثر. فالشاهد أنه مثل هذا لا يمنع، وهذا الذي والعلم عند الله عز وجل رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ثمامة ابن أثال، أنه ربط في سارية المسجد أحدى أعمدة المسجد النبوي ليرى المسلمين، وفعلا أثر فيه، وفي كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلم في قصته كان يعرض عليه الإسلام، وكان ثمامة، لأن سبحان الله العرب في عامتهم، ولذلك هذه من الصفات الحسنة، الشجاعة والقتال، وربما أن يقتل الإنسان دون المبدأ والعقيدة التي يدافع عنها حتى في جاهليتهم. فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه شوف لوحده والبلد ليست بلده تمام، ومع ذلك لم يخف، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعرض عليه فكان يقول يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، ترى أنت قتلتني وراي جموع ستنتقم لي، وإن تمن فتأمن على ذا يد، أو كما قال يعني يقول إذا قتلتني ترى في ناس بيطالبون بدمي وراي جموع كثيرة، وإن مننت علي وأطلقت سراحي فسأعوضك، يعني ترغيب وترهيب. فكان يتركه النبي عليه الصلاة والسلام. في اليوم الثاني الثالث نفس السؤال ونفس الإجابة، فتركه صلى الله عليه وسلم، فذهب واغتسل بعد أن تأثر ثلاثة أيام وهو يرى حال المسلمين، فذهب واغتسل وعاد وأشهر إسلامه. شوف سبحان الله، كأنه يقول أسلمت رغبة لا رهبة، يعني أسلمت باختياري، أنت أطلقتني كنت أقدر أروح حق أهلي، أستطيع أن أذهب لقومي، ولكنني أتيتك، وربما يكون قد وقع الإسلام في قلبه قبل إطلاق سراحه، ولكنه أراد أن يبين وأن يبرهن أن إسلامه كان عن اختيار وعن قناعة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن جميع الصحابة. المقصود من هذا الحديث أن المساجد يجوز أن يدخل فيها غير المسلمين، لكن بهذه الضوابط كما ذكر أهل العلم، صيانة للمسجد يدخل إذا طمع في إسلامه أو كان هناك فائدة من وجوده. نعم. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تعلمون عمر رضي الله عنه فيه شدة في الحق، ولذلك هو الفاروق الذي فرق الله بإسلام بين الحق والباطل، وما سلك الفاروق طريقا لا سلك أو فجا لا سلك الشيطان فجا وطريقا آخر، رضي الله تعالى عن عمر، سيرته مشهورة معروفة في عدله وحزمه، في أحد يرفع رأسه ضد الإسلام أو ضد السنة؟ ما في أبدا، وكلامه ككلام بقية الصحابة رضي الله عنهم، لكن على وجه الخصوص كلامه مختصر مقتضب، ودائما تجد أن من شخصيته إيش؟ حسم الأمور، شخصية قيادية فذة، حسم الأمور ما في يعني ما، واتخاذ القرار سريعا. يعني فيما أذكر أظن المغيرة بن شعبة، لم تخن الذاكرة، المهم أحد الولاة وكان شديدا في مراقبة ولاته كما تعلمون، الذي وليهم على العراق وعلى الشام وعلى، هو في المدينة كان الخليفة رضي الله تعالى عنه، فكان شديدا لمراقبة ولاته. فشك مني لم تخن الذاكرة المغيرة بن شعبة لم تخني أو غيره، المهم أحد الصحابة كتب إلى عمر يطلب منه الموافقة على تعيين كاتبا نصرانيا، كاتب نصراني. فبعث له عمر قال ليش تعيين أي مسلم، فرد عليه وخد كتاب ثاني وقال يعني هو كذا وكذا ويعني ممتاز وشاطر في تخصص. فرد عليه عمر باختصار مات النصراني والسلام، يعني خلاص اعتبر أنه مات، مو قتله طبعا لم يقتل مات، انتهى سكر الموضوع، شوف لك بعد المسلم. فمثل هذه السياسة حقيقة الحازمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حزم مع رفق ولين. هنا نعم أحسنت، هذا بالضبط، قال مات النصراني فانتهى خلاص، يعني إلا متعلق فيه بالضبط يلعب هذا. ولذلك العرب تقول شيخ، العرب يقولون من أمثلتهم الرائعة اليأس، اليأس إحدى الراحتين، ما سمعتم مثل هذا؟ أنتم عرب أكيد. اليأس أحد الراحتين أو إحدى الراحتين، إيش ما هي الراحة الأخرى؟ ما هي الراحة الأخرى؟ الموت. فلذا الموت، فلذلك هم كانوا يقولون إذا أرادوا أن يعني إذا واحد كما نقول بالعامية صجهم وزهقهم حياتهم يطلب شيء، يطلب شيء معين، يقول له اليأس إحدى الراحتين، يعني مالك لليأس والموت، يعني أيس من هذا الأمر انتهى لا تفكر فيه. ففعلا اليأس، اليأس من 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 شيء ما راحة ولا مراحة. إذا الإنسان، إذا الإنسان مثلا تاقت نفسه للزواج من امرأة، أنا تعمت هذا المثال، من هذا المثال مرض العشق والعياذ بالله، مرض عاذنا الله وإياكم منه، مرض مميت. وما قصة قيس وليلى عن أبي بعيد وعنتر وعبلة ومدري منه عن أبي بعيد، يموت من الناس من 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 مات والعياذ بالله، إنه يمرض. فهذا إذا عاش، تخيل إذا هذا الإنسان أي الحالين خير له، أن يعيش بهذا العشق والهيام والنار المتوقدة في كل لحظة وأنها عكرت عليه حياته لا يهنأ بطعام ولا بنوم ولا بشراب ولا بعمل ولا بعبادة، أو ييأس من حصول ما يريد من هذه الفتاة، أيهما أفضل له؟ ييأس، واضح الصورة؟ فاليأس إحدى الراحتين. نعم، فهنا نعم مات النصراني والسلام، خلاص سكر الموضوع وانتهى. فهنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان رأى حسان، حسان بن ثابت وهو أحد الشعار، شعراء النبي عليه الصلاة والسلام، ينشد في المسجد. النشيد المقصود به هنا أن يذكر الأبيات بشيء من التنغيم والترنيم، مثل لولا الله ما اهتدينا وما صمنا ولا صلينا فأنزلنا سكينة علينا، مثل هذا يعني مثل الرجز، أن يأتي بالأبيات بشيء من الحداء، بشيء من تجميل الصوت، ترنيم الصوت، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، واضح كلام؟ لأن بعض الناس أصبحوا بين فراغ وتب، ولا أظن أن أحدا يمنعه هذا، حتى من أهل العلم الذين يعني يعني لهم فتاوى شديدة في موضوع الأناشيد المعاصرة وكذا، لا أظن أن أحدا يمنع، لأن هذا ورد في السنة. والحداء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رفقا بالقوارير أنجشة، صح، الحادي للإبل فيجعلها تسرع، فبهذا الإطار لا إشكال فيه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يرتجزون في الخندق وهو معهم في الخندق في صحيح البخاري، واضح الكلام؟ فهذا لا إشكال فيه بهذه الحدود. أما التوسع الذي وقع فيه بعض الناس في هذا الزمان هذا لا شك أنه يعني مذموم، أصبح الواحد ما يفرق بين الأغنية وبين ما يسمى بالنشيد، هذا حقيقة من تسويل الشيطان. ولذلك الذي كان يحذر منه أهل العلم في بداية هذه الأناشيد وانطلاقاتها قبل 20-30 سنة تقريبا كانوا يحذرون، يقولون سيؤول بهم إلى الغناء، وفعلا وفعلا آل ببعض المنشدين أو ما يسمى منشد إلى أنه وقع في الغناء، أصبح مغنيا خلاص انتهى. ثم يأتيك بالفتاوى التي حقيقة مرجوحة وهي جواز سماع الأغاني والموسيقى وإلى آخره، وهذا نقاش فيه طول. المهم أن الإنشاد هنا في هذا الحديث ليس هو كما هو في زمان المعاصر، إنما كما قلت لكم قبل قليل هو مجرد تلحين الصوت وذكر هذه الأبيات بشيء من الصوت والتنغيم بهذه الحدود، لا إشكال فيه. المشكلة عند عمر رضي الله تعالى عنه أنه فعل هذا الأمر حسان رضي الله تعالى في المسجد، فلحظ إليه عمر، يعني كما نقول بالكويتي خزه، يعني عد هذا الأمر أنه أمر إيش؟ غير مستحسن. هذا تفعله بالبر، طالع نزهة، تمشى سفر، أي مشكلة، لكن في المسجد؟ فلحظ إليه عمر، قال فلحظ إليه، فقال فهم حسان من هذه النظرة أن فيها شيء من الإنكار أو استغراب، فقال له حسان قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، يعني لا تطولها يا عمر رضي الله تعالى جميع، ترى أنا كنت أنشد في وجود النبي عليه الصلاة والسلام، واضح الكلام؟ يعني أيضا هذا لا يدعو إنسان للتوسع بهذه الحدود وبفترة يسيرة لأمر معين. اي ما في مشكله، اي ما في مشكله، ما في مشكله ابدا، يعني هذا التوسع بهذه الصوره او سمر ثقافي يعني، لكن بحدود، ايضا بحدود، يعني فهم الانسان مثل هذه الامور القضيه يعني حماله وجوه وفضفاضه، يعني ممكن في واحد يفهمها من جهه، لكن لا ننسى اننا في مسجد، ولذلك هذا الذي دعا عمر انه يلحظ. أي أي شيخ المباح، لكن أيضا يعني نبه مرة أخرى، أيضا لا يعني لابد من استصحاب أنك في مسجد، لابد من استصحاب أنك، يعني أنا شاهدت هذا الأمر حقيقة، يلعبون كرة في المسجد، أنا شاهدته مرة في إحدى القديمة الكلمة في إحدى المساجد، كانوا معتكفين وأنا كنت إمام لهذا المسجد، ليس في جنوب السرة، منطقة أخرى، تفاجأت جيت حق صلاة القيام ولا الشباب في مصلى يمكن كبر هذا في الخارج ولا حاطين كرة، ايش قاعد تسوون الله يديكم، يعني مو لهالدرجة، عرفت يعني ماشي سمر أسئلة لكن في حدود، يعني لا ننسى أننا في مسجد نستصحب هذا الأمر. ولذلك ترى أيضا إنكار عمر رضي الله عنه وأرضاه لا نمر عليه مرور الكرام، لا نقول أن الحق مع حذيفة وانتهى، لا وقف، أيضا هناك فائدة يؤخذ من فعل عمر، أن يؤخذ أن الأصل والذي عليه الصحابة تعظيم المسجد وعدم السماح لأمور غير الصلاة وقراءة القرآن، ولا لما أنكر عليه عمر، واضح الكلام؟ يعني لو كان هذا الأمر مستساغ عند عمر وأمر متداول بشكل يعني كبير ومستمر لما أنكر عليه، ما عاد عنده، لكن كونه يلحظ إليه ويعني يشد انتباهه وهم أن ينكر عليه دل أن هذا الأمر ليس مألوفا عندهم. فحتى لا نحرج أمر ما منعه الشارع، لا بأس بسمر أو بكذا، لا يعني بفائدة لا إشكال، لكن يعني لابد من يقوم على هذا الأمر أن يضبط الأمر وأن يشعر وأن يعني يفهم من يشارك في هذا الأمر أننا في مسجد في بيت الله عز وجل، فنلهو قليلا لكن في الإطار العام الذي لا يخرج الأمر عن حده. نعم.
قال عنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا رد الله عليك فإن المساجد لا تبنى.
لا لم لم
فإن المساجد لم تبنى لهذا.
نعم لم تبنى لهذا. ليس واحد الشاهد يقول يا جماعة الخير من شاف نظارة ضايعة، من شاف قلم ضايع، من شاف تخيل افتح المجال لهذا الأمر شو يصير المسجد؟ قد يقول واحد يقول يا أخي بس بعيد يا أبو محمد. يا أخي لا تنظر لمسجدك أنت الآن كمسجدنا هذا الآن، لكن تخيل في السوق المسجد والناس رايحين ورادين وضايع تباع، فيترك المسجد لإنشاد الضالة أو يترك المسجد للبيع والشراء، مشكلة. لا حول المسجد إلى ساحة صفات، مركز مفقودات. أحسنت، مركز مفقودات. فهذا الأمر لا يمنع، وبين صلى الله عليه وسلم قال فإن المساجد لم تبنى لهذا. أي جزاهم الله خير. بس أنت يعني كانوا يكتب حطها برا دون إنشاد ودون يحطها برا في صندوق اسمها موجود في بعض المساجد وانتهى. نعم تا خلاها ميلادي بالحرم؟ مشكلة. يعني تخيل الحين يعني مثل أخونا هذا الله يجزاه خير ويحفظه، يعني كم واحد في اليوم يضيع زوجته؟ كم واحد في اليوم يضيع ولده وبنته؟ عرفت كيف؟ خلاص إذا نترك الصلاة ونعطي الميكروفون ما يطلبه المستمعون، كل شوية يلا نضيع عليك شوي. لذلك المساجد تصان تصان. وأنا شفت حقيقة شوف شيء يذكر، برنامج عن الحرم المدني عندهم اللي هم المفقودات أو الأطفال اللي يضيعون، صراحة شيء مفخرة صدق. لا قالوا خادم الحرمين فعلا يخدمون الحرمين، تحس كل شيء وضع في محله، يستخدمون التقنية بهدوء في دقائق يسيرة، يجيبون البنت لأبوها عن طريق استخدام صورها وإرسالها في أماكن مخصصة. فممكن يعني هم يتجع لهم مخرج، شوف سخر الله عز وجل ويسر لهم هذا الأمر لئلا يعني يقعوا في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشد الضال أو ينشد الشيء في المسجد. نعم.
قال عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يقتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارته رواه الترمذي وحسن.
الله المستعان. يعني قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع، يبتاع يعني يشتري، يبيع أو يبتاع، البيع ويشتري والشراء في المسجد، فقولوا لا أربح الله تجارتك. جمهور أهل العلم على أن البيع صحيح، يعني واحد الآن اثنين في المسجد الله يهدينا وياهم، قال يبا تعال بياع، قال بعت كم، قال بكذا، باع وشرى تلفونه، تمت البيع إجاب وقبول هذه وسلعة وثمن وانتهى. طيب الآن بالاتفاق أن هذا أمر محرم لهذا الحديث، خلاص أن هذا أمر محرم، باع واشترى في المسجد. يايك والله أدري مالك كلامك متمة، جزاك الله خير. ملاحظة مهمة أريايك عليها لأني بطن شبدي دولة. فالمقصود أن الباع وشرى في المثال اللي قلنا عنه أبو فهد، الآن بالاتفاق أن هذا البيع محرم، لكن السؤال هل البيع صحيح غير صحيح، نافذ غير نافذ؟ لأن هناك من البيوع يكون فيها أمر، هذا الأمر يفسد البيع أصلاً، البيع غير صحيح، العقد غير منعقد، يرجع كل شيء إلى ما كان. فضل أنت فلوسك وأنت تلفونك، ما تم البيع أصلا، لأن وقع أمر في البيع يفسد البيع. وهناك أمور محرمة لكن لا تفسد البيع، لكن هي محرمة لكن لا تفسد البيع، طبعا في تفصيل. لكن الشاهد هنا جمهور أهل العلم يعني عامة غالب أهل العلم يرون أن البيع صحيح لكنه يأثم، مثل اللي تحج وتعتمر بدون محرم، حجها صحيح عمرتها صحيحة لكن تأثم، مثل هذه أيضا مسألة محل خلاف لكن ماشي. لا خل أعطيك إياها بدون خلاف. مثل واحد صلى وغترة من حرير، ممكن هذا واحد فسقان غترة من حرير، يجوز الحرير للرجال؟ يجوز. فصلاته صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. ولبسه للحرير إثم. أنا إيش قلت الغترة؟ لأني خفت أقول لك الثوب واحد فيه يقول بس أبو محمد ترى في قول عند أهل العلم أن هذا ستر بدنه بمحرم، وبالتالي هذا الأمر يعود على شرط الصلاة، فعشان ما نجبل المشاكل هذه أقول لك غطى رأسه، لأن رأسه ما هو رأس المصلي ليس واجبا، المصلي الرجل ليس واجبا أن يغطيه، فغطاه بمحرم. شكم صلاته صحيحة لكنه يأثم على هذا المحرم. إذن الجهة منفكة هنا. فجمهور أهل العلم يقولون بأن من باع واشترى في المسجد البيع صحيح، خلاص تم، أنت باخذ فليساتك وانت خذ سلعتك توكع الله، بس ها استغفر الله وتوب إليه، استغفر الله وتوب إليه لأن وقعتما في محرم. ذكر أخونا أبو فايد الله يجزاه خير، ذكرناكم بالشهادة، أن الآن قد يعني لا نشاهد في واقعنا المعاصر هذه الصورة أنه داخل المسجد يبيع ويشتري، ما شوف، لكن في صور أخرى يوزع إعلانات في داخل المسجد مثلا، هذا والله أعلم داخل في هذا الحديث، يوزع مثلا عند باب المسجد إعلانات، ويعني حتى لا يساء الفهم، لو قام بالتوزيع أو البيع أو الشراء خارج المسجد، يعني خارج حوش المسجد، لأن رحبة المسجد اللي هو حوش المسجد من المسجد، إذا كان المسجد له سور مثل هذا المسجد الآن، له سور صح مسجدكم؟ له سور، طيب الحوش الداخلي يعد من المسجد، ولذلك المعتكف لو خرج إلى الحوش ما في مشكلة، لكن هناك مساجد، في منها بالكويت مساجد، شفت أنا مساجد بالكويت ما يكون لها، ليس لها حوش، يعني ما في لها رحبة، وسع المسجد فالحوش دخلوا في المسجد، فأصبح المسجد هذا هو البنيان، بحيث أن الذي يخرج من باب المسجد يكون قد خرج من المسجد، واضح الكلام؟ فلذلك حقيقة تجد بعض الناس، وهذا موجود في صلاة الجمعة بعض المساجد، ما أدري أمنعوه ولا لا، بس كان في السابق موجود، فتشوفه داخل حوش المسجد فارش لطاولة يبيع تمر ولا يبيع من عارف إيش، وأي سلعة كانت، يعني الله يرزق الكل، بس أقول لأخي لا اطلع برا لو سمحت، خليك بالضبط، عاد هذا وسعها الحبيب، فأقول لا خليك في الخارج. ومثله أيضا الذي يوزع المنشورات، يعني يوزع، أقصد أنا هذه المنشورات للبيع والشراء، بروشورات الله يجزاك خير، اللي هي لأطياب أو ما نعرف إيش أو رحلات أو لا لا لا، نعم كله شيخ، أي بيع وشراء، أو مثله أيضا يعني أيضا العطور هذه اللي في المسجد، اللي هو لأنها دعوة تعتبر للبيع والشراء، اللي هو يحطون عليهم دعايات مثلا، عرفت كيف، وزهو رشوش بالضبط، على وزارة الأوقاف جزاهم الله خير خلاص خصوا الأمر لهم هم، أو حتى لو أراد متبرع مثلا من أصحاب هذه العطور جزاهم الله خير، جزاهم الله خير، لكن لا تحط دعاية حق تريد وجه الله عز وجل. فالمقصود أن تمنع هذه الأمور، البيع والشراء أو كل وسيلة في المسجد للبيع والشراء، هذه تمنع حفاظا وصيانة لبيوت الله عز وجل. نعم نعم، المطالبات اي نعم، هذا شيخ شوف، يعني هذه ايضا لان اذا كان الانسان يستطيع ان يعني ان يجد من ياتيه بالطعام والشراب يمتنع عن هذا الامر، اما اذا ما يستطيع هذا لا اشكال فيه. مثل واحد الان، وهذا سؤال الشيخ، يعني يقول بعض المعتكفين يطلب من المطاعم، هذا بيع وشراء، يشتري، عرفت كيف، ويكون يعني طلب للسحور أو كذا، فالأصل أن الإنسان يبتعد عن هذا الأمر، وإن كان ولابد أيضا يكون البيع، يكون البيع والشراء في الخارج، يعني أنت تطلب منه وسيصل إلى خارج المسجد، يخرج برا المسجد خارج الحدود، لأن أيضا هنا إيش لا يبطل اعتكافه، يعني مثل واحد الآن أصيب بجنابة في الاعتكاف، ونفرض أن المسجد اللي هو فيه ما في مغتسل، شو يسوي؟ يطلع بيته ويغتسل ويرجع، هذا الخروج لا يعد لا يبطل الاعتكاف، لأن الخروج الذي يبطل الاعتكاف إذا لم يكن لحاجة أو لم يشترطه، عرفت كيف؟ فهنا نعم، ثم يتق الله وسعه، ويعني والله أعلم أنه إذا أتى بحيث أن ما يعطي الفلوس يا أخي لا يطلع برا عند حدود المسجد ويعطي ويأخذ منه. نعم الله أعلم. أي اتخاذ بعض الأمور القبور قلت الأمور أي أي نعم 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 وين هذا؟ آه مثلا إيه؟ نعم أي صحيح أي للطواف صحيح إذا الشيخ هذا ما هو بيع وشراء، هذا ما هو بيع وشراء، وهذا نعم يعني هذا صيغته ما هو بيع وشراء. البيع وشراء البيع في الأصل فيه العوض، يعني عوض، يعني أنا أخذ منك فلوس، يعني هو 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 عوض سلعة بسلعة، عين بعين، أو ثمن بثمن، ثمن بمثمن، أخذت منك أنا 100 دينار أعطيتك هذا الجهاز، إذن هو بعوض. أيضا الإجارة تعد نوع من أنواع البيع، الإجارة، لأن الإجارة تكون العوض فيها منفعة. الإجارة يعني استأجرت بيتك، أنا ما ملكت البيت لكن أخذت العوض اللي هو المنفعة. لكن في هذه الأمور والله أعلم، والعلم عند الله عز وجل من باب المباحثة وليس الفتوى، إن المبلغ الذي يؤخذ ليس نظير الإجارة، وبطبع الحال ليس نظير بيع، لأنك أنت ما راح تأخذ العربانة ما ترجع فيها، طيب، إنما هو نظير الأتعاب التي يعني هذا المكان اللي موجودين في البشر هؤلاء جزاهم الله خير أكيد ما راح يشتغلون بلاش، يعني اللي قاعدين في 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 الحرم اللي موجودين واللي يدزون العرباين، عرفت كيف؟ فهذا مقضي يومه ومفضي يومه 8 ساعات أو 10 ساعات أو كذا، وتارك لقمة عيشه، وهذا يسترزق منه، يعني مستبعد إن هذا يكون ببلاش، يعني هو متطوع هكذا بلا ثمن، فيحتاج إلى ثمن. هذه العربانات تحتاج إلى صيانة، فكل هذه المصاريف تدفع بالنظير هذا المبلغ، يعني أصبح هذا المبلغ المدفوع والعلم عند الله عز وجل ليس نظير إجارة وليس نظير بيع بطبيعة، إنما نظير هذه الخدمات التي تقدم. بالضبط 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 الله أعلم. صحيح. ايش قال لك شيخ؟ اي مثل شيخ مثلها شيخ مثلها ترى، يعني نظر هذه المسألة قضية أخذ الفوائد على اللي هي سلمك الله استخدام السحب الآلي، استخدام السحب الآلي تجد البنوك الإسلامية تأخروا في 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 قبولها، يعني يعطونك بطاقة بدون ذكر أسماء البنوك الإسلامية، كانوا في البداية فقط يسمحون إنك تسحب من الماكينة أو الصراف التابع للبنك، ما كانوا يسمحون تأخذ من بنك ثاني، إلى حين بينوا هذا الأمر ودرسوه. مثله أيضا إصدار البطاقات الائتمانية متأخروا، يعني مثل بالتمويل وغيرها من البنوك اللي هم الإسلامية في إصدار البطاقات اللي بطاقة الائتمان كريدت كارد، تأخروا أيضا في إصدارها بعد ما وضعوا الضوابط، لأنهم قالوا هذه النسبة التي تؤخذ لابد أن تكون نظير الخدمة المقدمة. ولذلك
تفضل الإسلامية استخدمت في ظاهر الاهتمام،
صحيح صحيح، لا نقصد في البدايات في أول استخدامها، لأن 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 المشكلة هي فيها إذا كان مثلا تسحب منها حساب مكشوف ويعطونك، يعني لأن إذا سحبت منها حساب مكشوف وعطاك هو، أنت ما عندك 100 دينار، حساب مكشوف واستخدمت البطاقة وعطاك 100 دينار، طيب هو بيخصمهم منك بعدين كم؟
100 دينار
وزيادة، بس نظير الخدمة.
لا
لا مو السحب، أقصد أنا سحب لالي، لا أنا أقصد استعمالها.
دينار.
إيه.
إذا سحبت من نفس البنك.
إيه.
على مثال بيت تمويل.
إيه.
خذيت 700 دينار.
إيه.
بس هذه البطاقة ليس مقصطة، وإنما مجرد ما ينزل الراتب بس يتم استقطاع المبلغ بالكامل، ما يأخذ عليه فائدة.
زين.
فبالتالي المبلغ هو نفس اللي
يتم استقطاعه. صح كلامك، لكن أزيدك من الشعر بيت، أنت في نهاية السنة يأخذون عليك رسوم إصدار بطاقة.
25
إيه. يعني في النهاية أنت طول السنة مثل خبر سحباتك 1000 دينار. أنت كم عطيتهم؟
إيه 25 دينار
وزيادة الألف يعطونك كل مرة. إيه
بس أنت الألف يا شيخ هذه مستقطعة من راتب غير فائدة.
أنا عارف، بس أنت في النهاية
إصدار بطاقة جديدة.
إيه إيه هذا هو إيش تريد الرسوم؟ هنا شيخ الإشكال، سواء الرسوم 25 سنوية هذه أو حتى الرسوم اللي تؤخذ، الرسوم اللي هي 2.5% أو ما نعرف إيش كثر على كل سحب، أو 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 اللي 100 فلس اللي تؤخذ على السحب. لا
هذا يا شيخ إذا تم استخدام البطاقة من بنوك أخرى يقول لك أنا ما أخذ هذه 4% أو 2%، هذه البنك اللي اعطاك هذه الخدمه ياخذها، وانما انا
مالي علاقه. والفلوس اللي تؤخذ
هذه من البنوك الاخرى، هذه من شركه،
اي
من البنوك،
اي
تسحب من بنك الخليج حساب في التمويل واخذ 100 فلس، انا ما اخذ.
اي
فبالتالي مقابل خدمه انت استخدمت او استفدت منها مقابل استخدامك في
نعم
اجهزه
سحب. هو جزاك الله خير على الافاده هذه، لكن اللي عرفه في بعض المعاملات لو كان فيها النسبه الزائده هذه اللي هم تذكر من قبل البنوك الاسلاميه انها نظير خدمه، يعني نسبة أظن 1.5 أو 2% ماني ذاكر، الهيئات الشرعية يشددون أنها لا تتجاوز، يعني خلي تكون هذه النسبة فعلا نظير خدمة فعلية، يعني الخدمة المقدمة من قبل الموظفين اللي مكلفين بتسيير وضبط هذه المعاملة.
استخدمت البطاقة في بنك آخر يكون 4%،
من اللي يأخذها؟
إذا مثلا أنت استخدمت بطاقة الائتمان ما تبين التمويل في بنك آخر مثل الخليج الوطني أي بنك،
نعم
سحبت كاش يأخذ 4% او 5 دينار،
أيه؟
بعضهم يحطها في سعر ثابت،
أيه؟
بعضهم يحطها نسبه مئويه،
صحيح.
او استخدمته مثلا في شراء من احد التجار في احد المصانع او شيء واشتريت فيها 1% او 2% بعد،
صحيح.
هو البنك يقول لك من البدايه يقول لك انا ما اخذها، لكن اذا استخدمتها في هذه الطريقه سيتم خصم 2% او 4%، استخدمتها معي لن اخذ منك فائده، استخدمت في هذه الطريقه فيشرح لك الطرق وما يقحم نفسه في الفائده اللي يتم اخذها من الجار.
صح كلامك، ولذلك بعض الجهات خاصه التجار إذا استخدمت الائتمان يزيد عليك السعر عشان يحملك النسبة المستقطعة هذه. بالضبط بالضبط صحيح. نعم. أي يعني هو هو. أي مع سعر الصرف طبعاً. أي هو شوف هو المقصود إن 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 أهم شيء إنما تكون النسبة هذه نظير الخدمة، لأن سمعت أنا من بعض أهل العلم يعني متصدين لموضوع المعاملات المالية إن يوجد تساهل من بعض البنوك مش شرط في الكويت بشكل عام، تساهل بالمبالغة بهذه النسبة، يعني مثلا يحطوا مثلا حاطين نسبة هما 2% ولا أكثر أقل، يتفاجأ مثلا ان حاطه 4% ولا 5%، هو من واقع خبرته يقول لك لا هذه نسبه مبالغ فيها، فاحنا نخشى، هم يقولون نخشى ان هذا يكون تحايل على الربا، لانه يكون في نهايه الامر هو اقرضك، اذا خاصه سحبت على المكشوف هو اقرضك، وفي النهايه انت رديت لهذا الارض خصم منك من الراتب او تم سداده ثم رديت لرسوم الاشتراك او رسوم الخدمه. فالمقصود ان الـ 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 هذه الـ يعني النسب اللي تؤخذ لابد تؤخذ نظير خدمه وليس نظير القرض او سداد القرض، حتى لا يكون قرض جرا 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 منفعه، يعني تعلمون ان هذا عذر. اي بالصوره هذه
قصد لك المبلغ ما ياخذ منك من اول ينزل الراتب،
اي
ولما قصد المبلغ مثلا على 3 أو 4 شهور ياخذ عليه فائده،
يعني الحين 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 هو بس عن باب الفائده، الحين فيزا التمويل او اللي خلي خلك على الفيزا كريدت كارد ما ياخذون منك اي رسوم زايده؟
اذا بنك اسلامي يا شيخ،
لا لا بنك تمويل،
بنك تمويل
إيه؟
اسلامي
صحيح،
فبالتالي يحاول ان يتحاشى اخذ الفوائد مقابل مثل ما
افضل قرض واني اعطي ترجع لي القرض مع فائده. فبالتالي هو اذا استخدمت المبلغ من عندي انا ونزل راتبك واستقطعت المبلغ بالكامل فما راح احصل عليك فائده فيه. ولكن اذا استخدمت انا ما اقدر امنعك ان تستخدم البطاقه عالميا، هذا نظام
صحيح
نظام عالمي، وجزء من هذا النظام العالمي هو البنوك الاسلاميه، ولكن لديها ادواتها واستثماراتها وطريقه احتسابها مثل المرابحه وغيرها وكذا، اللي هي الادوات الاستثماريه الاسلاميه.
صحيح.
بينما البنوك التقليديه لها حسبه اخرى ولها فوائد ربويه ولها اليه اخرى، ولا يعني حتى نظام البنوك التقليديه لا ينطبق عليه نظام البنوك الاسلاميه، ما يقدر يبيع ويشتري فيه اراضي وسيارات وكذا. فبالتالي هذا له طريقه وهذا له طريقه.
بس في حال لما يكون حسابك مكشوف،
البنك الاسلامي حتى لو حسابك مكشوف وهو معطيك الصلاحيه انك تسحب مبلغ ولو كان حسابك صفر، ومعطيك خلينا نقول حدود
1000 دينار،
ولكن هذا ال1000 دينار مجرد ما انك تسحب وتستخدمه بمجرد نزول الراتب سيتم استقطاعه بالكامل ال1000 دينار.
تمام.
ولا يهرب عليها. لكن اذا رحت بنك تقليدي مثلا خذيت ال1000،
بس ترى هني الاشكال. الإشكال يعني أنا هو إن شاء الله ما يكون إشكال، لكن أقصد أنا فقط لضرب المثال، يعني هم الآن إصدار البطاقة سنويا 25 دينار صح؟ تمام. هم يقولون هذه رسوم إصدار بطاقة، أمنا بالله. فأنت الآن الإشكالية وين؟ الإشكال إنه هو نفس ما تفضلت، لما يكون حسابك مكشوف، إذا كان حسابك مكشوف ما في مشكلة، لكن حسابك مكشوف إيش معنى حسابك مكشوف؟ أنت ما عندك شيء صح؟ صفر. وشريت سلعة بألف دينار، إيش سوى البنك؟ أعطاك ألف دينار، أعطاك بأي صورة؟ إقراض،
لأنه قرض الحسن.
تمام، إقراض. ثم نزل راتبك واستقطعه، لكن الإشكالية خليك ماشي بالطريقة هذه كل شهر بشهره، فنهاية الأمر المحصلة النهائية أنت سحوباتك خلال الشهر السنوات كلها 1000 دينار، يعني 12000 دينار، وسحبها منك البنك 12000 دينار. تمام، لكن خذاها في النهاية 12025 دينار.
اي
احسنت. اي فلذلك طبعا ما نشك بالتمويل، يعني فيهم هيئات شرعيه افهم منا واوضح، بس انا اقصد ان لما ذكر الشيخ الموضوع فقط اردت ضرب المثال ان في وجد، وهذا كلام سمعته انا ما رايته، لكن من ثقات ينبهون المشايخ اللي مهتمين بالهيئات الشرعيه، ينبه على هذه القضيه ان البنوك لا تكون هذه الرسوم مبالغ فيها، عرفت كيف؟ لأن إذا كانت مبالغ فيها تعطي مؤشر أن هي مو رسوم، هي رسوم وفائدة كروتوها في الرسوم. أنا هذا اللي بوصل له. إن فضل
شيخ.
إيه على حسب الميزات اللي معطونك إياها.
إيه. إيه. إيه.
صحيح.
فهي بالتالي تعطيك امتيازات.
صحيح.
استخدمتها وما استخدمتها هي اشتراكها في نهاية السنة 120 دينار على سبيل المثال. يعني عندهم من البطاقات ما هي اشتراكها 25 دينار.
الأماكن. صحيح. لا هو بس يعني اللي يعني زي زال خير الشيخ استفدنا منه كثيرا، ان بس المقصود ان يعني ربط هذا الأمر بموضوع الاستئجار الكراسي والعربانات هذه، ان المبلغ المأخوذ نظير الخدمة المقدمة.
الشيخ عمر يعني هو لما يدزك الصفا الشخص هذا وانت تعطيه مبلغ.
صحيح.
زين المبلغ هذا حقه ولا حق المنزل؟
لا.
أنا في هذا الشخص.
يعني انت استئجار
تأجير كهربائية
ما في فوق الكهرباء انت تقول عنه عمر
البقية. اي فهمت عليك.
هذا فوق اللي مايكرون وعلى السوق. لا ما دي انا دي عن التجارة تقول عن الحرب لما تعطيل الشخص هذا امية
ويتفوض
ويتفوض وهذا ويجزي في الصفا هذه نظرت
أجاوبك؟ الله أعلم. بس مسألة فعلاً تحتاج إلى 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 إلى, إلى مراجعة شيخ. بمقابل ولا بلاش؟ بمقابل. وين برا شيخ؟ داخل حرام.
داخل حرام.
داخل حرام.
يقول له 200 ريال. هي اللي لابسين جاكيت اللي
داخل اي اي اي
ما ندري هل هم معينين براتب وهذه وظيفه المفروض هو يؤديها خدمه المعتمدين والحجاج ام هي لا هو واقف انت تبي انت تيله
لا لا صعب الله اعلم. شوفوا عموما ترى احنا يعني في في في, في وهذا يعني احنا قلنا مو فتوى لكن مدارسه يعني فيها يعني ترى في النهايه في بفضل الله تبارك وتعالى قاعده عامه كليه يعني تنتظم تحت قواعد احكام الشرعيه هذا انا اقول لك شيخ في 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 يعني في قاعده كائن لو كان الامر يعد بيعا وشراء في قاعدة كلية وهي أن المشقة تجلب التيسير وأن الحرج مرفوع في هذه الأمة عرفت كيف؟ يعني مثلا لو كان الأمر على شيخ أمور كثيرة مثل قضية مثلا شيء بشيء يذكر مثل الحائض ما حكم الحائض ما حكم طواف الحائض لا يجوز طبعا طواف الحائض عرفت كيف؟ طيب من حاضت قبل طواف الوداع تقعد لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن جوير قال أحابسة ناهي يعني معناتها بس قيل لها أنها قد نفرت يعني طافت الإفاضة لكن الآن حاضت قبل الوداع قالت فلتنفر إذن فرق أهل العلم بين طواف الوداع يسقط على المركة ما تعلمون. طيب لكن افرض أن واحدة مثلا حاضت وما في مجال تنتظر مثل إخوان اللي في شرق آسيا مثلا لا 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 مالك لوا في الحج الآن طيب بطوف طواف الحج الإفاضة حاضت قبل الطواف حاضت. طيب ممكن من دول الخليج مثلا قريبة ما في مشكلة يعني ايش بيصير يعني بتأخر عن دوامها قد تأخر عن دوامها هذه عبادة أو تروح وترجع كيفها المهم لا أظن الأمر يتأثر عليه لكن أفرض أن واحدة من شرق آسيا ولا من أمريكا المهم ما أتي هذه إلا مرة واحدة في العمر وما في مجال تتخلف عن الرفقة التي معها وملتزمة بحجوزات طيران وإلى آخره وطبعا ما في مجال تترك طواف الإفاضة إنه ركن من أركان الحج فهني مشقة وحرج والحرج مرفوع فيرى شيخ سام تيمية من أن تتحفظ أكرمكم الله بحيث تمنع نزول الدم وتطوف واضح الكلام فأقصد أن حتى هذه الآن المسألة إذا أنا صراحة ما يعني أول مرة تجي يعني جزاك الله خير أبو فهد تبحث يعني تخلي الإنسان يبحث فيها وشوف كلام أهل العلم فيها لكن إذا 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 كيفت أنها بيع وشراء وأن هذا يعد داخل حرام أو داخل المسجد وإلى آخره في نهاية المطاف هي حاجة لا شك لا حاجة 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 للناس تخيل أنت الآن أن العرباين خاصة في السعي ترى الطواف مقدور علينا وعمها لكن في السعي أقول لك يعني شيخ لك خليك في الأيام العادية قول الطواف يعني ماشي ممكن الواحد تحت في الصحن مشي مورة مثلا يعني مع أن هم الطواف نتفق معاك في حرج لكن في السعي مرة كبيرة شيخ كبير إنسان في يعني وضع معين صحي ترى الطواف يمكن كم يمكن كل شوط نص كيلو أتوقع أنا يعني كان 3 كيلو ونص مو سهل أنا قاعد أنا أقول السعي سعي نفس الشيء يكون طيب فإذا إذا 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 قلنا بمنع هذا الأمر وإخراج لا شك الناس أو والله لازم الإنسان يتفق برا ففي حرج أي عن البيع يعني شنو الصارف أي ولا تنسى شيخ ان اصلا الحرم يعني هم خص ببعض الاحكام عرفت كيف لان الحرج قائم في الحرم انت ما تقول لي والله مثل قضيه كما في الدرس الماضي قضيه الستره مثلا
حتى الحرم يا شيخ محمد عند زمزم او هذا السوق زمزم السوق هم بعد حرم يبيعون
وين هذا
الحوش برا
حوش الحرم
شو الحرم حوش
اي
يعني انت لما تصلي ونزلت من فندق زمزم تحت
وشو يصلون في بعض. اي بس هذا خارج الحرام ابو فهد. لا 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 لا, لا اقصد انا لا احنا يعني هو خارج المسجد.
بس عشان
اي هو 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 النهي عن المسجد نفسه. المسجد ان ما ما يباع فيه ولا يشترى, عرفت؟ لكن برا هذا خارج الحرم. يعني انت خرجت خارج الحرم, خارج اسف خارج المسجد الحرام, خارج المسجد. اي فهو المنهي عنه داخل المسجد. فالشاهد ان الحرم يعني انا اروح من الناس ما اجد يعني صح ان القضيه تستحق ولفت انتباهنا اخونا جزاه الله خير على انسان سبحان الله, لكن ما عمره فكر فيها. لكن ان واحد يبحث ويقرا كلام اهل العلم, لكن بشكل عام الانسان سبحان الله اتكلم عن نفسي اجد يعني طمأنينة ما في إشكال. لأن أصلا كما قلت لكم إن الحرم قاعدة العامة, وإن الحرم أصلا فيه خصوصيات, خصوصيات منها قضية حتى السترة يعني إنها مستثنى من الحرم. نعم.
قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم صلى الله عليه وسلم نعم. طبعا هذا واضح ايضا حتى لا يعني يلوث المسجد, لا تقام الحدود وان كان الانسان ضعيف, لكن يدخل في عموميات احترام المسجد ما تقام فيه الحدود, قطع اليد وقطع ضرب العنق وما الى ذلك. نعم كذلك الحدود يعني لا تقام فيه, لا يستقاد فيها, لا يطلب القود, طلب تطبيق الحد والقصاص, طلب القود. القود هو الحد. اي لا 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 لا, لا. مو وليس من 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 نقاد النار تقصد يعني؟ لا 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 تفضل.
قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت اصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمه في المسجد ليعوده من قريب.
هذا الحديث استدل به أهل العلم على أن طبعا معروفة قصة سعد رضي الله عنه عندما أصيب بعد الخندق والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب له خيمة في مسجده صلى الله عليه وسلم حتى يعوده من قريب, عشان يكون هو طالع من حجرة عائشة من بيوت أزواجه مر عليه أن له مكان سعد رضي الله عنه وأرضاه, اهتز له عرش الرحمن عندما توفي رضي الله تعالى عنه. فالمقصود أن هذا استدل به أهل العلم على جواز المكث والنوم في المسجد, وهذا معلوم أهل الصفة لدينا فقراء وكانوا ما عندهم بيوت أصلا, ومنهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما عندهم بيوت, فكانوا يشوفوا في المسجد ما في مشكلة ينام في المسجد, لكن طبعا بالشروط العامة ما يلوث المسجد, يحترم المسجد إلى آخره. نعم.
قال وعنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. حديث متفق عليه.
إيه هذا الحديث بيحب أخونا عمر لأن إيه لأن هو يعني الحبشة يعني يلعبون بالحراب ويرقصون بالحراب, فكانت عائشة تنظر إليها تنظر إليهم لأن هذا أمر يعني ما هو مألوف عندهم ومن الأمور العجيبة أو الغريبة أو الملفتة, فتنظر إليهم. وكان طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يسترها يعني خلف ظهره وتنظر إليهم, فدليل هذا الأمر أنه لا بأس في المسجد أن يجرى شيء من السمر شيء من اللهو, لكن أيضا لا بد أن يعني الأطفال. نعم. بالعكس يا اخي هذا شيء يمكن نراه في درس اي يحفظهم يعني
يحاول
صحيح.
يقول
تخيل لدرجة
أن
مرة
يعني كنت أتحدث معه يقول لي قابلت الصلاة زين
وحال مشت داخل لا ما أي صحيح. لا شك. شوف شيخ لا 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 أظن إيه. تفضل. صحيح. ما في مانع يا شيخ. ما في
في في مراكز تحفيظ القرآن فيها أنشطة.
أي.
أماكن الأطفال أفضل ويعني حتى يعني أوقع وأمثل إنه يروح المراكز لأن فيها دروس تحفيظ القرآن أو أثناء الدرس ملتزم بتحفيظ القرآن وفي أوقات بعد الدرس هي مراكز نشاطات.
صح أنا
لعب وظهر وهذا. مفهوم المنهج ولكن بمراكز.
في التحفيظ يعني
كل مثلا كان في تحفيظ انا شايف خاصه عندنا شايف والله كان شو شو ميزه المكان شو سلبيات هذا المكان شايف مثلا من الاشياء والله انا ممكن احط ولا ما اخذ ما تلحقت اني انا والله احط لك مركز كامل واسوي شيء طبعا عندي مكان لا تسلم هو اللي انا يعني الاصل في تجميع هذول اللي هو تحفيظ القران وتعليم الصلاه والامور الثانيه هذه
صحيح
لكن
أو شوف شيخ لا أظن نعم لا أظن شيخ عمر أن في أحد يختلف على كلامك يعني بالصورة اللي ذكرتها أنت
إيه
وخيرها بركة أنها صارت
فمشت يعني لكن تواجهت يعني كذا مرة صارت بين كذا واحد مشاكل بسبب هذا الأمر قالوا مبارك وين أحبوا وين أحبوا شو طلع مبارك وين أحبوا يعني كل الناس يقولوا تعالوا عندنا أفراج روح والله خلي يحبوا مسجد كل واحد يغير له أشياء
شوف احنا بعد هم في المقابل ترى أغلب ترى الناس اللي تشوفه متشدد في هذه القضية ممكن أنه عنده تجارب سيئة مثلا كان في مسجد مثلا وكان في لوية وحوسة وصيحة فتلقى أيضا عنده تجارب يعني سيئة قبل فتلقى خلاص هذا موقف من هذا الأمر أي مسجد فيه أطفال فيه كذا ينفر منه بس المقصود شيخ عمر أن الصورة اللي ذكرتها ما أظن أحد يختلف عليها بالعكس هذا هو الأصل وقرب المسجد تعود المسجد لكن الواحد طالما أن بهذه الحدود اللي قلت أنت يحفظون أنت مسجدكم ما شاء الله ما عمر شفت أذية أطفال يعني عرفت كيف؟
لا أوقات الصلاة
بس ما في مشكلة ما في مشكلة أي ما في مشكلة شيخ هو لا شك شيخ شوف هذه كلها يعني مثل ما قلت لك كلامك شيخ ما في اي تحفظ عليه لا شك وجماعة انتوا قاعد تفكروا معارض مو معارضه ترى معاكم بس اقصد ان شنو ان في النهايه احنا متفقين ان في النهايه طالما ان يعني ما يكون شيء على حساب شيء طالما انهم منضبطين ما يؤذون المصلين ما لنا شفنا صراحه بعض المساجد لا اذيه المصاحف ما تسلم منهم يخربطونهم يقطوا يعني ما فمثل هذا الامر لا نقول يا اخي يعني دار المفسده اولا من جلب مصلحه عرفت كيف صح ان مصلحه انك يحفظون يعرفون تمام لكن طالما ان هذا في مفسده لا والله دار المفسده مقدم جلب مصلحه اي
فكان واحد جاي يلعب
أو شخص التراويح، التراويح غير مناسب صراحة، خاصة الأطفال الصغار، لأن هو طول مع الصلاة فيمل، عرفت؟ ما يصلح تراويح قيام، لا والله خلا قاعد ببيت رحلة. صح. اي نعم اي نعم صحيح. كه ابني تيكيت عسى الله يصلحها. طيب نعم.
فلو عنها ان وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد، فكانت تأتيني فتحدث عن عندي. الحديث رواه البخاري.
نعم، هذا أيضا لا إشكال في بقاء في المسجد وإن كان من امرأة، لكن بشرط أن تكون بمعزل، دون اختلاط بالرجال، دون نظر إليها، تكون معزولة يعني. تمام. أي تفضل.
البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفن
عضلات. البصاق يعني. نعم.
قال وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان.
نعم، كما قلت لكم إخواني قبل قليل بأن الدين وسط، يعني كما أن الدين أمر ب تنظيف المساجد وبناء المساجد، لكن دون المبالغة فيها. يعني هذه بلعدها كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال لا تزخرفنها، يعني المساجد، كما زخرفت اليهود والنصارى. وعد أهل العلم أن زخرفة أو المبالغة في زخرفة المساجد من علامات الساعة الصغرى، لأن هذا ليس رأي من ابن عباس، هذا هو حكم الرافع، لأن هذا من الأمور الغيبية. فالمقصود أن مثل المسجد هذا ما شاء الله تبارك الرحمن، جزاه الله خير من بناه، يعني مرتب، ما في ما يشغل البصر. بعض المساجد يعني الله يهديهم، وهم أرادوا الخير، هم أرادوا الخير، ولكنهم يعني أخطأوا في هذا الأمر، لكنهم أرادوا الخير، صلى الله أن يعني يجزيهم خير الجزاء. أنهم تجد يعني فيه زخارف وفيه لوحات وفيه هذا أمور، لا يعني غلط. عمر رضي الله تعالى عنه عندما أعاد بناء المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال للبناء اللي هو المقاول، خلينا نقول في زماننا، قال للبناء أكن الناس من المطر، يعني احفظهم من المطر، يعني يكون بناؤك قويا، أكن الناس من المطر وإياك، وإياك أسلوب تحذير، وإياك أن تحمر أو أن تصفر، يعني لا تزوق بالألوان أحمر وأصفر وأخضر، عرفت كيف؟ فلأن إيش المقصود؟ المقصود يكون مكان يدعو للسكينة، لأن هذه الزخارف والألوان والنقوش تشتت البصر وتذهب الخشوع، وهذا مشاهد إخواني، تركز أمامك شيء يشغلك يذهب الخشوع. فلذلك حقيقة هذه نصيحة لإخواننا وحبايبنا اللي جزاهم الله خير، الله موسع عليهم ويبون يبنون مساجد، وجزاكم الله خير وأكثروا وبارك الله في أموالكم، ويعني عسى الله يخلفكم خيرا في هذه الأموال. يعني أوصيكم ونفسا بإخلاص النية أولا، ثم بعدم الزخرفة والمبالغة في هذا الأمر. نعم، ترى الناس يحتاجون بناء قوي ما يخر عليهم، تكييف زين، صوتيات زينة تريح الإمام، بس ده. نعم. صلى الله عليه وسلم. القذى، القذى يعني الوسخ. نعم. سبحان الله. يعني هذا الأمر، وإن كان الحديث كما ذكر هنا المصنف قال روى الترمذي واستغربه، المقصود أنه هذا العمل وإن كان يسيرا، لن تشهد له نصوص أخرى، وإن كان يسيرا لكن يحبه الله عز وجل. الله عز وجل أدخل بغي مزانية، بغي إيش الفرق بين الزاني والبغي؟ ناصر، البغي بالضبط، الزانية ممكن تكون مرة واحدة زنت، اللي عذر غير عذر مقصوبة انتهينا ما نشغل، مهم زنت مرة واحدة أو مرتين، أو يعني لم تتخذ هذا مهنة، لم تمتهن هذا الأمر. وهذه بالمناسبة هي أقدم مهنة في التاريخ، أقدم مهنة في التاريخ إيش؟ البغي نعم البغاء. فبغي يعني هذه مهنتها. أكرمكم الله أكرم هذا المكان. الله عز وجل غفر لها, غفر لها بسبب أنها سقت كلبا ماء. تخيل شو نفس الشيء
نفس العذاب.
لا أقصد أنا يعني هو من حيث الاصطلاح إن هذه زانية وهذه بغي, لأن هذه ممكن تزني مرة مرتين لكن ما تمتهن هذا الأمر. يعني واضح الكلام. نعم المقصود أنه بينما عذب امرأة حبست هرة, عرفت كيف؟ فالمقصود لا تحق المعروف شيئا, أذن خشبة مستعرضة في طريق المسلمين, قف وخر هزيلها, ما تدري أي العمل يكون سبب في دخولك الجنة. صلى الله عليه وسلم الجنة. صلى الله عليه
وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق
عليه. نعم هنا هذه مسألة طبعا مشهورة جدا وهي تحية المسجد. قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أي ركعتين؟ لأن بعض الناس يدش مثلا قبل صلاة الظهر, يعني بعد الأذان أقصد. طيب في سنة قبلية أو بعد أو صلاة الفجر بعد أذان الفجر في سنة قبلية صح للفجر, فتلقاه يصلي ركعتين ويسلم ويقوم يصلي ركعتين. ليش يا أخي؟ يقول لا الأولى تحية المسجد. يا أخي تحية المسجد ليست ركعتين مخصوصتين, المقصود ألا تجلس حتى تصلي ركعتين. فإن كان صادف وقت صلاة سنة قبلية تصليها وخلاص تدخل هذه فيها. دخلت أقيمة الصلاة تصلي مباشرة تدخل فيها. لكن دخلت ليس وقت صلاة لا سنة ولا فريضة, هنا تصلي ركعتين. وين الإشكال؟ الإشكال إذا كان الأمر وقت نهي, مثل حين واحد دخل مثل الوقت هذا الآن قبيل أذان المغرب, واحد دخل وهذا وقت نهي, ماذا يفعل؟ يصلي أو لا يصلي؟ كلام طويل كما تعمل لأهل العلم. هذه المسائل ترى الشائكة يعني والصعبة, لأن سبحان الله شيخ هذه المسائل كلا الطرفين من العلماء يستدل بنفس الأحاديث. سبحان الله المسائل العجيبة يعني, لكن كل طرف يرى أن أحاديثه تخصص أحاديث الطرف الآخر نفس الأحاديث, عرفت كيف؟ فالمقصود والعلم عند الله عز وجل, والأقرب أن إذا دخل الإنسان يصلي, لأن هذه تعتبر من ذوات الأسباب. لأن هناك أيها الإخوة سنن أو صلوات مرتبطة بأسباب, مثل تحية المسجد, مثل ركعتي الطواف, مثل سنة الوضوء, مثل صلاة الاستخارة. هذه ذوات أسباب ليس تطوع مطلق, ذوات أسباب. يعني واحد الحين قاعد ببيته قال ها والله بقوم أصلي, لحظة وقت نهي, تطوع مطلق هذا لا ما تصلي, واضح الكلام؟ لكن دخل المسجد الآن بيصلي تحت مسجد. أو واحد الآن يطوف وبعد الطواف في ركعتين, لكل طواف ركعتان, سنة الطواف ذوات أسباب, واضح ناصر؟ هذه ذوات أسباب. فهذه هل تصلى ذوات الأسباب في أوقات النهي؟ محل خلاف كما تعلمون. غالب أهل العلم لا ما تصلى. الإمام الشافعي رحمه الله يقول تصلى لأنها من ذوات الأسباب. ومما يدل على ذلك حديث جبير بن مطعم قال صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت, يعني مكة شرف الله, وصلى فيه أي ساعة من ليل أو نهار. فقال هذا يعم كل الوقت حتى أوقات النهي. لكن إذا الإنسان دخل مثلا يعني الأذان الآن 6-4 دقائق, مثلا دخل شيخ وباقي على الأذان 4 دقائق 5 دقائق, يعني لو كان الوقت يسير ووقف يدعو الله عز وجل أو مسك مصحفه واقف ويقرأ, كان الوقت يسيرا بحيث أنه لم يصلي أو ما صلى حتى أنه يخالف أنه صلى في وقت نهي، ولا جلس وخالف الحديث أنه ما صلى ركعتين. لكن إذا كان الأمر يشق عليه، اسمه قال أخونا أبو فهد، والله أنا يشق عليه حتى 6-7 دقائق يشق عليه، لأن القضية شيخ نسبية بين الناس، واحد يشق عليه واحد ما يشق عليه. فإذا كان يشق عليه كالمسألة اجتهادية، المسألة اجتهادية والعلم عند الله عز وجل. كلا الطرفين أقوالهم معتبرة وقوية وله نصيب من 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 السنة، فالذي يرى أنه يجلس لأنه وقت نهي له ذلك، والذي يرى لا أن ذوات أسباب ويصلي قبل الجلوس له ذلك. فالمسألة اجتهادية وتسع. نعم.